بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. كان بحثنا في الآيات المصدرة بيا أيها الناس، وأول آية في القرآن على حسب ترتيب القرآن قل يا أيها الناس في سورة البقرة الآية 21 و 22، يعني الواحد والعشرين، وبقية الكلام في آية اللاحقة. وقد بحثنا عنه في ثلاث محاضرات في قول الله تبارك وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. بحثنا حول مسألة مراتب العبادة، العبادة وفي مقابله الشرك طبعا. بحثنا حول العبادة وأقسام العبادة، وكذلك بحثنا حول جعل الأرض لنا فراشا والسماء بناء ونزول الماء من السماء، هذه نعم الله تبارك وتعالى التي تتوقف حياتنا عليها. ثم قوله ولا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، ينهى عن الند لله تبارك وتعالى، شريك لله تبارك وتعالى، ونهي عن الشرك. وهناك آيات تنهانا عن الشرك، آيات كثيرة، وقلنا أن الشرك قد يكون في معرفة الله تبارك لا يقر ولا يعترف بالله، أو لا يجعل لله تبارك وتعالى شريكا، كما يقول أن هناك إله للخير وإله للشر، أو هناك آلهة، وقد يكون في مقام العبادة وهم الذين يعبدون غير الله تبارك وتعالى، ولكن يقول إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى، في مقام الاعتقاد يعتقدون أن الله هو الواحد الأحد، ولكن مع ذلك في مقام العبادة يتوسلون إلى الأصنام لأن يقربهم إلى الله زلفى. وكذلك في مقام الطاعة، الشرك في مقام الطاعة، والتوحيد في مقام الطاعة، التوحيد أن نطيع الله تبارك وتعالى ولا نعصيه أبدا، لا نجعل لله تبارك وتعالى في الطاعة ندا، لا الوالدين ولا السلطان ولا أي شيء، فكل ما نعمل منتبه على ما أمر الله تبارك وتعالى، ولا ليس لأحد أن يطيع غير الله فيما لله أمر أو نهي. وآيات القرآن كثيرة، منها قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. طبعا من أقسام الشرك الذي هناك ابتلاء كثير فيه ونحن نبتلي به كثيرا مسألة الرياء، الرياء كذلك من الشرك، الفعل الذي لا بد أن نضيفه إلى الله تبارك وتعالى نعمله، ولكن الواقع لا نريد به الله تبارك وتعالى، نريد غيره. وهناك رواية آيات تدل على مثل هذا الشرك، يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتهم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركوا صلدا. هذا صفوان الحجر الخالص الذي عليه تراب، ظاهره تراب، ولكن هذا التراب لا يفيد، عندما يأتي مطر يغسله ويصير يبدو مجرد حجر، كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا، لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. فالإنسان الذي يرائي ويعمل أعمال للناس ليري الناس، يظاهر الأمر أنه فعل هذا الأمر، أطاع الله، صلى، أنفق في سبيل الله، فعل الخير، ولكن يوم القيامة يرى ليس له شيء، كلها كان للناس ولم نكن لله. وقول الله تبارك وتعالى هذا في سورة البقرة آية 294. يقول الله تعالى: والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. هؤلاء الذين يعيشون مع شيطان، شيطان معهم، يعملون الأفعال، ينفق ماله، ولكن ينفق ماله رئاء الناس، أن يقول الناس أنه بحمد الله إنسان سخي من الخيرين المعروفين، يشتاق بهذا الأمر ويتلذذ ويفعل بأفعال ولكن لغير الله تبارك وتعالى. هؤلاء لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. نعم في مقام العقل هم من المؤمنين المسلمين، ولكن في مقام القلب غير مؤمنين بالله تبارك وتعالى، والذي يقدمون البشر على الله تبارك وتعالى، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، ولا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، ومن يكون الشيطان له قرينا فساء قرينا. هذا عيب كبير وخسارة كبيرة أن نجعل الشيطان معنا. وكذا يقوله تعالى: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس، لعل بعضهم كانوا يذهبون الجهاد، ولكن ذهابهم للجهاد كان لأن يظهروا شخصيتهم وشأنهم وكذا. ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط، أو سائر الأمور، خروج لبعض الأعمال الأخرى، الحج أو لخدمة الناس بظاهر الأمر، ولكن كلها للناس وليس لله. أن هناك كلام لمرحوم بحر العلوم رضوان الله عليه في كتاب مصابيح الأحكام، ويذكر بعض الآيات وبعض الروايات حول الرياء، وأفن هو معنى العبادة، وفي مقابله يشير إلى هذا ويقول: كفى العبادة فرضا أنها علة الإيجاد. الله تبارك قال: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. علة الإيجاد وصلاح المعاد وعمل أدلة الرشاد والفوز في المعاد والوسيلة إلى رب العباد. ابتغوا إلى ربكم الوسيلة. من أهم الوسائل طاعتنا لله تبارك وتعالى وعبادتنا، وسيلة إلى رب العباد، وأن فيها الاستكانة والتضرع والإنقياد والخضوع والخشوع والركوع والسجود والقيام بين يدي المعبود والإقبال عليه والتلذذ بخطابه ومناجاته ورياضة النفس والبدن. يعني الصلاة التي نصليها إنما رياضة للنفس، نرتاض لله تبارك وتعالى أن نتوجه إليه ونخلص نيتنا، وكذلك حتى رياضة للبدن. هذه الصلاة التي نصليها إذا أديناها على حسب ما ورد في رواياتنا من كيفية الركوع والسجود ووضع اليد ووضع العنق وكل هذه الأمور، واقعا عبارة عن رياضة لكل عضلات الإنسان. طبعا لابد أن لا يكون نيتنا هكذا، ولكن من يصلي 50 ركعة أو 51 ركعة هذا الشيء لا بأس به، أم كثير. ورياضة للجسم، كيفية الصلاة عندما أنت تقوم، عندما أنت تركع، رياضة للعنق عندما تجئ رأسك على التراب، كذلك رياضة للعنق ورياضة لعضلات اليد والصدر، وعندما تقوم رياضة للرجل والركبة. كل هذا يعني إذا لاحظتم أحسن رياضة، ولكن رياضة التي تعمل الإنسان من دون غسل الرياضة أثره أبلغ مما إذا كان بغسل الرياضة. الشاب الذي يعمل يعني عمل فوتبال، كرة القدم، هذا عندما يعمل كرة القدم لا يريد أن رياضة بمعنى تربية عضلاته، ولكن عضلاته بأحسن شيء يتربى، وإذا لم يكن هذا هو لا يستطيع هكذا يتحرك، ولكن وراء هذا الكرة يركض وراء الكرة بأنواع مختلفة يغذي جسمه. والصلاة هذا كذلك هكذا أظن أشار إلى هذا الأمر، رياضة النفس والبدن وتحمل المشاق في سبيل الله وابتغاء مرضاته وبذل الأموال وتأدية الحقوق كلها من العبادة، وإزاحة الشح المطاع والهوى المتبع. الإنسان عنده بخل ويتابع بخله، ولكن عندما يعمل لله تبارك وتعالى ينفر ماله في سبيل الله، هذا إزاحة للشح المطاع والهوى المتبع. والتجافي عن دار الغرور، يستطيع أن يغلع نفسه، ينتزع نفسه من الدنيا التي هي دار الغرور. والإنابة إلى دار الخلود، وحسبها شرفا ونبلا أنها الرابطة بين العبد وربه. يعني ما هو أحسن أن يكون بين الإنسان وربه؟ من كان عنده علاقات مع رئيس من الرؤساء يبتهج بذلك، وقد يذكر عند الآخرين ويفتخر بذلك، ونحن عندنا علاقات مع رب الأرباب، رب كل شيء. وإذا استطعنا أن نتوجه إلى هذه النعمة العظيمة التي وهبها الله إيانا، هذه النعمة نعرف أننا واقعا هذا فخر وهذا عزة وكرامة، لأن يكون الإنسان يستطيع أن يتكلم ويتحدث مع الله تبارك وتعالى، وهو كذلك يلهمه. يعني التبادل بينه وبين الله تبارك وتعالى هذا شرف عظيم. وحسبها شرفا لنبدل أنها الرابطة بين العبد والرب، والباسطة بينهما بساطة الانبساط والحب، فإن سببها حب العبد لربه وغايتها حب الرب لعبده. يعني الله يحبهم، يحبهم من يحبونه، وذلك قوله تعالى يحبهم من يحبونه، وقوله سبحانه رضي الله عنهم ورضوا عن، هذا في كتاب المصابيح في مقدمته، كتبا في الأحكام هذا الكتاب في مقدمته عندما يذكر عبادات يأتي بروايات وآيات وأمور، وهذا كذلك من كلماته في هذا الكتاب المجدد الأول الصفحة 38. أنا لما رأيت التوجه إلى مسألة العبادة وهي مهم جدا، رأيت أن الإمام الخميني رضوان الله عليه في هذه المباحث واقعا هو كلام خرج من القلب، فعلينا أن ندخله إلى القلب، وجميل جدا. ولذلك هو رضوان الله عليه في الحديث الثاني من الأربعين بحثه حول الرياء، ودقة كريمة في هذا الأمر. طبعا هذا اللباب الألباب حديثا، أبو اللباب الأربعون حديثا للدكتور محمد علي الناؤوتي، هو أستاذ في جامعة بغداد، لخص كتاب الإمام رضوان الله عليه في هذا المختصر. يعني عندما ترون كتابه لا أقل ثلاث أو أربع أضعاف هذا الكتاب. على كل حال هو لخص، وأنا أذكر ما قاله حتى كلام الذي الإمام رضوان الله عليه أنشدها وكتبها. في الرياء يقول الرياء إظهار شيء من الأعمال الصالحة أو الصفات الحميدة أو العقائد الحقة الصحيحة للناس، رياء في العقيدة، رياء في الصفات للناس، للحصول على منزلة من قلوبهم والشهرة بينهم بالصلاح والاستغامة والأمانة والتدين من دون أن تكون هناك نية إلهية صحيحة. هذا هي الرياء. ثم يقول مراتب الرياء ما مقاماته. للرياء مراتب، والتخلص من جميعها من مختصات أولياء الله، فنفوس عامة الناس بحسب الغريزة والفطرة تميل إلى إظهار خيراتها وإن لم يقصدوا ذلك. يعني على كل الإنسان يميل أن يظهر خيراتها، وهذا لا يجب بطلان العمل أو الشرك أو النفاق أو الكفر، وإن كان ذلك شركا ونفاقا لدى الولي أو العارف بالله. يعني العارف بالله يرى هذا شرك لنفسه، ولذلك يتوب إلى الله تبارك وتعالى عندما يبادر إلى ذهنه شيئا من الناس، دائما يتوسل إلى الله ويلتجئ إلى الله حتى لا يدخل في هذا الأمر. طبيعة الإنسان هكذا. وإن كان ذلك شركا ونفاقا لدى الولي أو العارف بالله، هذا الكلام الذي يقولون حسنات الأبرار سيئات المقربين. كم من صلاة صحيحة، الصلاة الباطلة ما كانوا شيء آخر، صلواتنا الصحيحة إذا دققنا علينا أن نتوب إلى الله من تلك الصلوات. إذا أنت تلتقي شخصية دنيوية، عالم كبير مرجع ولكن هو شخص عظيم، إنما تدخل الآداب الذي تسلم عليه وتسافره أحيانا دون ما يليق، فتخجل من ذلك، لماذا أنا لا أستطيع أن أؤدي حق هذا العالم الكبير؟ الله تبارك فوق ذلك. ولذلك حسنات الأبرار سيئات المقربين، أن المقربين ينظرون أن هذه الأمور دون شأن الله تبارك وتعالى. والتنزه عن مطلق الشرك والإخلاص في جميع مراتبه هو أول مقامات الأولياء. وقول الأئمة عليهم السلام إن عبادتنا عبادة الأحرار، أي حبا لله ولا طمعا في الجنة ولا خوفا من النار، هي أولى درجات ولاية. ولهم في العبادات حالات لا يمكن أن تستوعبها عقولنا عليه، يمكن الجام في بين الحديث السابق وحديث محمد بن يعقوب بإسناده عن أبي جعفر، لأنه رضوان الله عليه أول ما ذلك ذكر حديثا عن إمام الصادق عليه السلام: كل رياء شرك، إنه من عمل للناس كان ثوابه على الناس، ومن عمل لله كان ثوابه على الله. وهذا في شرح هذا الحديث ذكره. نعم، يقول حديث محمد بن يعقوب بإسناد عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يعمل الشيء من الخبر فيراه إنسان من أفضل من الخير، يعمل الشيء من الخير فيراه إنسان فيسره ذلك. قال: لا بأس، ما من أحد إلا وهو يحب أن يظهر له في الناس الخير، إذا لم يكن صنع ذلك لذلك. ما صنع ذلك ليرى الناس، ولكن عرف أن الناس عرفوا هذا الأمر، يبتهج بذلك أنه عرفوا أنه مثلا يصلي صلاة الليل أقل شيء، أو عرفوا أنه ينفق في سبيل الله مالا كثيرا. ويتحقق الرياء في ثلاثة مقامات: الأول العقائد الحق والمعارف الإلهية، رياء في العقيدة والمعارف الإلهية. الثاني الخصال الحميدة والملكات الفاضلة. الثالث الأعمال والعبادات الشرعية أم الأمور الراجعة عقلا، يصلي يصوم ينفق في سبيل الله يعمل عملا صحيحا خيرا، كلها يمكن أن يكون رياء فيه. ولكل مقام منها درجتان، إحداهما بإثباتها لنفسه عقائد أو ملكات أو أعمال، والأخرى بنفي ما يقابلها عن نفسه. يقول: أنا لست بخيلا، في الصفات الحميدة أنا لست كذا، هذا نوع من الرياء. أو يثبت على نفسه: أنا الذي أن أنفق في سبيل الله، أنا الذي أفعل كذا وكذا. أو في مقام عقائد الحق يقول مثلا: لا يجوز الشرك بالله، أو لا بد أن نتوكل إلى الله، إلى الله تبارك وتعالى، أن نعبد الله تبارك وتعالى، لا يجوز عبادة غير الله. يقول ذلك يعني يقول أنا هكذا حتى يعرف الناس. نعم، ثم يقول: نعم، إهداهما بإثباتها لنفسه عقائد أو ملكات أو أعمال، والأخرى بنفي ما يقابلها عن نفسه. وهذا تفسير ذلك. المقام الأول وله درجتان: إهداهما أن يظهر العقائد الحقة والمعارف الإلهية رياء، كأن يقول: لا مؤثر في الوجود إلا الله، أو لا أتوكل على أحد سوى الله، أو أن يثني على نفسه كناية أو إشارة بامتلاك العقائد الحقة، كأن يتأوه أو يهز رأسه إذا جرى حديث عن التوكل. واحد يتكلم عن التوكل وبالنفسي يتحرك رأسه بيت نعم هذا كلام صحيح إن أنا هكذا، لنفسي أن يثني على نفسه كناية أو إشارة بامتلاك العقاد الحق كأن يتأوه أو يهز رأسه إذا جرى حديث عن التبكر أو الرضا بقضاء الله. أنا هكذا أرضى بقضاء الله. والأخرى أن ينزه نفسه عن العقائد الباطلة بصراحة القول أو بالإشارة أو الكناية. والرياء في أصول العقائد والمعارف الإلهية أشد أنواع الرياء عذابا وأسوأها عاقبة، وهذا المرائي لا يخلو عن حالين، إحداهما أن لا يعتقد بالأمر الذي يظهره فهو من المنافقين الخالدين في النار، أبدا لا عقيدة لذلك ولكن يظهر أنا كذا أو ينكر ما يقابله وهو مبتلى به، هذا من الخالدين في النار. والآخر أن يعتقد بما يظهر واقعا هو يتوكل على الله، يعرف أنه لا فاعل إلا الله تبارك وتعالى، كل شيء قائم به، يعرف هذا الأمر في العقيدة ولكن إظهاره يكون للناس. والآخر أن يعتقد بما يظهره لكنه يظهره رياء، وهذا من الشرك الخفي، لأن المعارف الإلهية والعقائد الحقة يجب أن تكون خالصة لله تعالى. ففي الحديث القدسي أنا خير شريك من أشرك معي غيري في عمل عمله لم أقبله إلا ما كان لي خالصا. فالله تعالى لا يقبل الأعمال القلبية في حال عدم خلوصها بل يوكلها إلى الشريك الآخر. طبعا العقائد نوع من الالتزام العقلي، يعني أفعال جوانحي. لا، إذا كان لا يريد أن يظهر نفسه أنا الذي هكذا، لا بأس، يعني بيانه جيد، ينبغي أن ينشر التوحيد وينكر الشرك ولكن لله فعله. نعم. وأشار إلى أنه في قلبه إنما عمله يكون لغير الله تبارك وتعالى لا لله. وما ينبغي أن نعلمه أن الإيمان بالله غير العلم، إن الإيمان بالله غير العلم به، قد يكون إنسان عالم بالله ولكن غير مؤمن به. ألم يكن إبليس عالما بالله ووحدانيته وسائر صفاته؟ فكمال الإيمان هو إطمئنان القلب، فمن الممكن أن يدرك العقل شيئا بالدليل لكن القلب لم يسلم له بعد، قلبه غير مسالم ولكن عقله أحسن أستاذ يدرس هذا الأمر. فمن الممكن أن يدرك العقل شيئا بالدليل لكن القلب لم يسلم له بعد، فأنت تدرك بعقلك أن الميت لا يستطيع، هذا مثال معروف، أنك تدرك بعقلك أن الميت لا يستطيع أن يضر أحدا إذ لا حس له ولا حركة، ولكن لما كان القلب لم يتقبل هذا الأمر ولم يسلم أمره للعقل، فإنك لا تقدر أن مبيت ليلة مظلمة واحدة مع الميت. أن نذهب إلى المغتسل، هناك ميت ننام عند هذا الميت نخاف، بينما نعرف أن هذا الميت كسائر الأحجار، ولكن مع ذلك بما أننا لا نؤمن. ولكن هذا الغسال الذي دائما يمارس غسل الأموات يمكن ينام عندهم ولا يبالي، لأنه آمن بأن الميت لا أثر له، ولكن نحن نعلم ولكن لا نؤمن. فالتسليم الذي هو من حظ القلب غير العلم الذي هو من حظ العقل. فما لم تكتب جملة لا إله إلا الله، أو لم تكتب جملة لا إله إلا الله بقلم العقل على لوح القلب الصافي، لن يكون الإنسان مؤمنا بوحدانيته لله. لابد أن يكون هذا موجود على قلبنا لا على عقولنا فقط، أن يخرج العلم من العقل إلى القلب. وعندما ترد هذه الجملة النورانية الإلهية على القلب ينتفي الرياء. من استطاع أو من حزر عنده كتابة لا إله إلا الله على قلبه هو بعد يعني مسؤول عن الرياء، ينتفي الرياء وتصبح سلطة القلب لذات الحق تعالى، فلا يعرف الإنسان بعدها شخصا آخر مؤثرا في مملكة الحق، ولا يتوقع من شخص آخر جاها ولا جلالا أحسن الجلال نكون عند الله تبارك وتعالى، والناس عرفوا أو لم يعرفوا، ولا يبحث عن المنزلة والشهرة عند الآخرين. فإذا رأيت رياء في قلبك فاعلم أن قلبك لم يسلم بالعقل، وأن الإيمان لم يقذف نوره فيه، وأنك تعد شيئا آخر إلها ومؤثرا في العالم لن حق تعالى، وأنك في زمرة المنافقين أو المشركين أو الكفار. تهيأ أيها المرائي لظلمات التي لا نور بعدها، وللنار التي تخرج من باطن القلب فتحرق ملكوت النفس. هو في الحديث الأول يشرح أن هناك عالمين، عالم الملكوت وعالم ناسوت أو عالم المادة. عالم الملكوت أن كل إنسان له وجود ملكوتي ووجود ناسوتي، ناسوتي هذا الوجود الذي موجود، ملكوتي هو على حسب صفاته، تم تمثل لصفاته، إذا كان حيوانا بأشكال مختلفة هو ملكوته. فتهرغ ملكوت النفس لملك البدن حقا لم يخطر على قلبي وقلبك، والتي يخبرنا عنها قوله تعالى نار الله الموقدة التي تتلع الأفئدة، أنها نار الله التي تتسلط على القلوب فتهرغها، إنه العذاب الذي ينبعث عن الغضب الإلهي. فلا تعرض نفسك، فلا تعرض له نفسك، ولا تبع حب الله وكرامته بمحبة المخلوق لا أثر له، بدلا أن نشتري حب الله ونشتري هذا الشيء الذي مخلوق. ولا يملك لنفسي ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. نريد أن نسرع في قراءة الكتاب إذا مختصر.
نعم. صفوان هو أملس ناعم، عمل المرائي يكون ظاهرا للناس أملس ناعم جديد جميل. عندما
الحجر القاسي هو
عندما ننزل الخير وهو المطر الوابل الكثير تركه صلدا لا يقدرون عليه منه على شيء،
نعم.
لا يستفيدون
من
شيء، فعمله مثل قلوبهم كالحجارة وشد حصول. أنا أشوف الاستئناس بالقرآن يا سيدي،
نعم.
الإمام هو اللسان المعبر عن الآية، هذا بلا شيء،
نعم.
ونأخذ منه، بس أقول الاستئناس بالقرآن أنه يشوف الاستعارات والتشابيه والكنايات وربطها ببعض، راح نستأنس أن الله سبحانه وتعالى شلون يعطينا تصويرات لواقع المرائي. المرائي بعدين صار حجر لا نستفيد منه شيئا، هذا عمله داخلا
لا يستفيد، نعم. هو لا يستفيد، نعم.
لا يقدرون رب العالمين، نعم. لا يقدرون حتى احنا حتى غير ما يستفيد منه مو بس
لا كلام هو غير مستفاد من كلام، نعم.
هذا عفوا هذا الاستعارات والكنايات
والتشابيه هي استئناس بالقران جميل، نعم. احسنت، زين. المغام الثاني له درجتان، نعم.
في ذي الايه وأنتم تعلمون،
نعم.
يعني كل شيء سماوات والأرض وأنتم تعلمون، هذا يدل على ما تقولون به،
نعم.
على العلم محتولات وما يعلمون، يعني هم ما يعلمون، لكن لم يؤمنهم ما
يؤمنون، نعم.
لم يؤمن،
نعم.
كذلك يعني نقرب ونقرب تدرون أن من أنا خلقت أنا سويت أنا أعطيت أنا شيء، ولكن أنتم لم تؤمنوا بهذا. وكذلك حتى في مثلا في
سورة هذا بيان في كلام يوم كان هذا الشيء، يعني بيان لما ذكر الإمام.
أقول هذا مهم، يعني نؤكد أن الآية تحكي عنها، الآية هي حقيقية،
نعم.
كما أنه في سورة الواقع يقول نحن خلقناكم أفلا تصدقون، متحلف تصدقون شنو؟
يعني نعم، كثير من القرآن يشير إلى ما نعلمه بوجداننا، يعني يشير ويحز الوجدان حتى نعترف به، نعم.
كيف
يحتوى ابن
حاد مرة ثانية بالآخرة؟
نعم.
وكذلك هنا،
نعم، أحسنت. المقام الثاني وله درجان، إهداهم وأيده إلى الخصال الحميدة والملكات الفاضلة والأخرى، أن يتبرأ بما مما يقابلها وأن يزكي نفسه منها. إن الخطوات الشخص الذي يعرض أخلاقه الحسنة وملكاته الفاضلة على الناس ليلفت أنظارهم إليه هي خطوات الشيطان، وهو متكبر وأناني ومعجب بنفسه لها، وابي لها. وقد ذكرنا في شهر الحديث الاول انه يمكن ان تكون الى اخر الكلام. على كل حال انت وقتنا على كل حال هو بحمد الله بين هذا الامر اقسام الرياء كيف يدخل في الانسان، واما رياء في عقيده واما رياء في خصال الحميده يذكر له خصال الحميده او ينفي ما يقابلها، واما الرياء في الاعمال بالطاعه والعباده واعطاء الخيرات والمبرات. على كل حال أوصيكم بأن تراجعوا إلى الكتاب وتأخذوا كل هذه المطالب ثمان صفحات أو أربع صفحات، وبما أنه خرج من القلب النقي إن شاء الله نرجو أن يؤثر في قلوبنا كذلك بفضل الله تبارك وتعالى. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.